تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبا في أن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعد كونها محاولة جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قالبا فأن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الكيان الإسرائيلي عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قالبا فأن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل باروت ومن شأنها إشعال المنطقة بأكملها، ولاسيما كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية فيها. للمزيد حول تصريحات قالبا وكذلك آخر مستجدات الملف النووي الإيراني، نتابع وإياكم هذا التقرير.
ردت الجمهورية الإسلامية في إيران على التهديدات الإسرائيلية، واعتبرها رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وهمية لا قيمة لها، محذرا من أن أي هجوم على إيران سيفجر المنطقة برمتها. واتهم قالباف كيان الاحتلال بمحاولة تعطيل المحادثات الإيرانية الأمريكية.
تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. نحن لا نأخذ هذه التصريحات الجوفاء على محمل الجد، ونعتقد أن الكيان الصهيوني عاجز عن اتخاذ أي خطوة مستقلة دون إذن من الولايات المتحدة. وإذا ما تحولت هذه التهديدات ولو بنسبة ضئيلة إلى عمل ملموس، فإن رد إيران سيكون حازما، أي اعتداء على بلادنا بمثابة إشعال لبرميل بارود في المنطقة.
وحتى الآن فشل الإسرائيلي في محاولة عرقلة المحادثات الإيرانية الأمريكية رغم الجهود التي يبذلها، خصوصا مع الفريق الأمريكي المؤيد لخططه والذي يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابل الفريق الآخر الذي يقوده ستيف ويتكوف رئيس الوفد الأمريكي المفاوض. إيران التي تعمل على أكثر من خط اقترحت فتح القناة مجددا مع ترويكا الأوروبية التي استبعدتها واشنطن عن المحادثات. وأبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداده للاجتماع مع ترويكا في روما عشية استئناف المحادثات مجددا في مسقط في 3 من الشهر المقبل. الاقتراح الإيراني يقضي البحث مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفاق 2015 والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح مسؤول إيراني أن العواصم الأوروبية لم تجب بعد. الاقتراح يأتي أيضا بعد زيارتين قام بهما عراقجي إلى كل من روسيا والصين الشريكتين في الاتفاق النووي عام 2015. وحول تطورات المحادثات النووية غير المباشرة، اتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواصلة المحادثات حول طريقة متابعة القضايا الفنية وتنفيذ الاتفاقات ولمتابعة الاتفاقات الأخيرة بين الجانبين. زار مساعد المدير العام للوكالة الدولية لشؤون اتفاق الضمانات ماسيمو أبارو العاصمة طهران على رأس وفد فني، والتقى أبارو نائب رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمال باندي، واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الفنية وتلك المتعلقة باتفاق الضمانات والقضايا العالقة، واتفقا على ضرورة مواصلة المباحثات.
شن الطيران الأمريكي غارات على مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن بعد أن شن فجر اليوم سلسلة غارات على صنعاء وغارتين على مديرية بني حشيش في محيطها. إلى ذلك أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانسن غروندنبرغ عن قلقه البالغ إزاء الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز إيواء في صعدة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا غالبية من المهاجرين. بدورها قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمان كريستين شيبولا إنه من غير المعقول أن يقع أفراد في مرمى النيران وهم قيد الاحتجاز. قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء لواء الركن محمد العاطفي إن هناك تطورا كبيرا تشهده الصناعات العسكرية وتقنيات حديثة بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي. وأضاف أن القوات اليمنية في أعلى مستوى من الجاهزية للمضي في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني وأي تحركات لمرتزقته في الداخل. كما شدد العاطفي على أن العدوان الأمريكي الراهن على اليمن سيفشل كما فشل العدوان طيلة السنوات الماضية، وأنه لن يؤثر على قدراتها التسليحية، بل سيزيدها قوة وصمودا وثباتا وإصرارا على المضي في المواجهة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 34 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. بدورها قالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 51 شهيدا و113 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية. هذا وقد أضافت الصحة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 52,365 شهيدا، وعدد المصابين إلى 117,905 جرحى. للمزيد حول آخر التطورات ومستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما انعدام الأمن الغذائي، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في أحد أجنحة مستشفى خان يونس بقطاع غزة يرقد أسامة، طفل في الخامسة من عمره بجسد نحيل لا يقوى على مقاومة الجوع الذي ينهش حياته. بروز أضلاعه ليس مجرد مشهد مؤلم، بل هو انعكاس لحالة إنسانية مأساوية فرضها الحصار الإسرائيلي على غزة إثر منع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأكثر من 50 يوما. سوء التغذية الحاد أصبح خطرا يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة، وأن معاناة الأطفال مثل أسامة ليست مجرد أرقام في تقارير إخبارية، بل هي مأساة تتجسد في كل نظرة ضعف وفي كل استغاثة صامتة. بينما يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ حياة أسامة، تبقى الحقيقة الواضحة على الأرض: لا دواء يعالج الجوع ولا حلول تكفي لمواجهة كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. غزة تستغيث وأطفالها يدفعون الثمن. في مستشفى ناصر بخان يونس تضاعفت حالات الإجهاض بسبب سوء التغذية بين النساء الحوامل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة.
الوضع خطير للغاية، إنه أشبه بكارثة. منذ أن انتهكت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار، أغلقت المعابر ولا شيء يعبر الحدود، لا طعام ولا إمدادات طبية ولا وقود.
هذا وتشير التقارير الطبية إلى أن 65,000 حالة مرضية وصلت إلى مستشفيات غزة بسبب سوء التغذية الحاد، حيث يعاني 1,100,000 طفل من الجوع اليومي. كما أن نقص الأدوية والمكملات الغذائية جعل من الصعب علاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية، ما يهدد حياتهم بشكل مستمر.
أكدت حماس أن استمرار حكومة نتنياهو في استخدام التجويع كسلاح في غزة جريمة حرب واستخفاف بالمجتمع الدولي وتحدي للمؤسسات القضائية، مطالبة بالضغط على الاحتلال لإنهاء جريمة التجويع الممنهج. وأشارت الحركة إلى أن ما كشفته أونروا عن استخدام جيش الاحتلال موظفي الوكالة كدروع بشرية، مؤكدة وحشية هذا الكيان المارق عن القيم الإنسانية والصدف المتعمد لهذه المنظمات العاملة في قطاع غزة. هذا ودعت حماس دول العالم ومجلس الأمن إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار على أهالي غزة وإنهاء جريمة التجويع الممنهج المستمر أمام سمع وبصر العالم. أفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 14,784 طالبا استشهدوا، أن 24,766 أصيبوا بجروح في غزة والضفة، وذلك منذ بداية الحرب على القطاع. كما أشارت الوزارة في بيان إلى أن 880 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4,247 بجروح في غزة والضفة خلال هذه الفترة. هذا وأكد البيان أن 788,000 طالب في غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بداية العدوان. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه معظم الطلبة من الصدمات النفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود ويمنع الاستقرار فيه هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الصهيوني. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إسرائيل تمضي في نسب اتفاق وقف إطلاق النار محذرة من مخاطر ما يخطط له ضد لبنان في ظل غياب أي ضغط دولي رادع. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على لبنان ومحاولات جره إلى حرب داخلية من خلال بث الفتن تواصلت فصولها، تقابلها مواقف رسمية لبنانية وتحركات تعد خجولة وبسيطة في إطار الضغط لوقف اعتداءات وخروقات الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز انسحابه من الأراضي اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون وخلال لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي أكد أن العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود ويمنع الاستقرار هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي. وخلال لقائه وفدا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن دعا عون الولايات المتحدة وفرنسا للضغط على كيان الاحتلال للانسحاب وإعادة الأسرى اللبنانيين، معتبرا أن معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية حماية للسلم الأهلي في البلاد وعبر الحوار مع ضمان الاستقرار، مشددا على أن من مصلحة أمريكا أن يبقى لبنان مستقرا وآمنا وعليها مساعدة لتحقيق هذا الهدف. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من جانبه صرح أن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى تشكل خرقا لترتيبات وقف العدوان، محذرا من تهديد الاستقرار إذا لم ينسحب الاحتلال بالكامل من لبنان، ومعلنا عن حشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية. من جهته رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر من مخاطر ما يبين كيان الاحتلال للبنان، معتبرا أنه يمعن في نسف اتفاق وقف إطلاق النار من دون أن يمارس عليه ضغط رادع، مؤكدا أن لبنان وبشهادة الداخل والخارج ملتزم كليا بالقرار 1701 وبمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوضع في غزة يسير من سيء إلى أسوأ، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء عن القطاع منذ ما يقارب الشهرين. فيما يخص الوضع بالضفة الغربية قال إن عنف المستوطنين يستمر فيها بمستويات عالية بشكل يثير القلق، فيما لا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة. كما أعرب غوتيريش عن قلقه من تصريحات مسؤولين الصهاينة باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري، مؤكدا أن المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على الاحتلال حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها. أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة إن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. بدورها أعربت منظمة العفو الدولية أمنستي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وهي تقتل آلاف الفلسطينيين وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة وتدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 شخصا في مدينة جرمانة بريف دمشق، بينهم 7 مدنيين و7 من قوات الحكومة السورية في حصيلة مرشحة للارتفاع. هذا ويسود هدوء حذر المدينة بعد ليلة من التوتر المسلح على خلفية تسجيل صوتي منسوب لرجل دين دورزي تضمن إساءة دينية أثار غضبا واسعا وأعمال عنف متبادلة. وفي السياق ذاته أدان شيخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمة الهجري الاعتداءات على المدنيين في جرمانة، فيما حذر من الإساءة للمعتقدات ودعا إلى محاسبة المتورطين دون أي انتقام جماعي. للمزيد من التفاصيل حول ما حدث في مدينة جرمانا السورية وتداعيات ذلك على الساحة الداخلية السورية، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
في مشهد أعاد إلى الذاكرة كوابيس الحرب في سوريا، تحولت مدينة جرمانا جنوب العاصمة دمشق إلى ساحة اشتباكات عنيفة أوقعت قتلى وجرحى وسط تحذيرات رسمية من الانجرار خلف دعوات الانتقام والإخلال بالأمن. الاشتباكات اندلعت منذ ليل الاثنين واستمرت حتى فجر الثلاثاء وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بعضهم بحالة حرجة. مصادر إعلامية سورية قالت إن الاشتباكات دارت بين مسلحين من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية وآخرين دروز، مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جرمانا واندلاع مواجهات عنيفة عند حاجز النسيم على أطراف المدينة. مصادر محلية أفادت كذلك بسقوط قذائف هاون صباحا على أحياء سكنية، ما أدى إلى إصابات جديدة في صفوف المدنيين. المواجهات لم تقتصر على جرمانا بل امتدت إلى منطقة القوس في أشرفية صحنايا جنوب دمشق، حيث اندلعت اشتباكات مماثلة بين مسلحين قيل إن بعضهم من عناصر الأمن وآخرين من أبناء المنطقة. الاشتباكات جاءت على خلفية تداول تسجيل صوتي منسوب لرجل دين درزي تضمن إساءات لمقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما أثار موجة غضب واسعة. ورغم نفي مشايخ الطائفة الدرزية ورفضهم للتسجيل المسيء، إلا أن مجموعات مسلحة شنت هجمات على مناطق درزية. وفي أول تعليق من داخل جرمانا، حملت المرجعية الدرزية في المدينة السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة. وزارة الداخلية السورية كانت قد أكدت فتح تحقيق عاجل، موضحة أن الشخص المتهم لم تثبت علاقته بالتسجيل حتى الآن، ومحذرة من الانجرار إلى الفوضى تحت أي ذريعة. في المقابل توعدت مجموعات عشائرية في الجنوب السوري بالانتقام، ما رفع منسوب التوتر وسط استنفار أمني وعسكري في محافظة السويداء وإغلاق كافة الطرق المؤدية إليها.
في ختام حصادنا هذا تذكير بالعناوين. قلب يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولة جوفة للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. الهند تمنح الجيش حرية الرد على هجوم كشمير، وباكستان تسقط مسيرة هندية وتستعد لمقاضاة نيودلهي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا و مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما انعكاسات أمد إطالة أمد الحرب على كيان الاحتلال؟ ماذا في توجهات المقاومة في لبنان لمواجهة العدوان؟ وما الذي أفرزه اليمن على صعيد عمليات الإسناد؟ استمرارية العدوان وتوجهات قوى المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتصاعد خطوات المواجهة في أكثر من وجهة على صعيد المنطقة في لبنان. لملمت ضاحية بيروت الجنوبية آثار العدوان الأخير وعادت الحياة إلى طبيعتها، لكن ما كشفته تسريبات العدو يعزز القناعة لدى أكثر من مسؤول أمني وسياسي بوجود رغبة حثيثة من جانب تل أبيب بدفع الوضع الداخلي إلى الانفجار من خلال توظيف الضغط والتواطؤ الأمريكي لتعزيز الانقسامات بين بيئة المقاومة والمؤسسة العسكرية. محاولات حسمت مصيرها كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي حدد 3 أولويات لنهوض لبنان، مشددا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وعلى المقلب اليمني تواصل أمريكا عدوانها حاصلة المزيد من أرواح الأبرياء، فيما القوات المسلحة اليمنية تواصل عمليات استهداف مواقع العدو في الداخل المحتل وقطع الأسطول الأمريكي، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، حيث الاعتراف الأمريكي بخسارة طائرة حاولت الهبوط على مدرجها وانحرفت نتيجة النيران اليمنية التي تتعالى يوميا إلى جانب تأكيد اليمنيين على استمرار دعم غزة. غزة التي تدفع بالعدو يوميا لإعلاء سقفه في محاولة لحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمرا يوميا. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فيما تطور حركة حماس أساليب مقاومتها في غزة، يفتقد جيش العدو لأي ابتكار للمواجهة بعدما استطاعت الحركة تسديد ضربات قاتلة ضده. وأمام هذه التطورات الميدانية تكتفي حكومة العدو بتغطية عجز جيشها بعقد اجتماعات لا طائل منها، بينما يدرك قادة الجيش أن جيشهم أقرب إلى التفكك بسبب نقص عديده الجاهز للالتحاق بالخدمة وعدم تجنيد الحريديم.
أولا يجب الالتفات أين تحصل هذه الأمور، فهي لا تحصل في المكان الذي وسع فيه الجيش الإسرائيلي نشاطاته، إنما في المنطقة العازلة شمال القطاع. هذه منطقة عمل فيها الجيش لسنوات عديدة، ولذا فإن الأمر مقلق جدا، لأن حماس طورت عملياتها إلى حرب عصابات على نمط العمليات التي أخرجت الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
بخدش ميرتز لأمك الشيطخ في تفعيل.
الجيش الإسرائيلي دخل بقوة كبيرة خلال شهر أذار إلى عمق القطاع وسيطر على 35% منه، لكنه منذ ذاك الوقت تسقط له الخسائر. أقول إن القتال بات روتينيا مقابل حرب عصابات تحصل في قطاع غزة. هم يخرجون من الأنفاق ويعودون إليها ويستغلون واقع عدم قدرة الجيش على التحرك.
وفيما يفتقد جيش العدو أي روح قتالية أو واقعية للخروج من المأزق، فإن حربا ضروسا تدور بين أجنحة السلطة، بطلها نتنياهو ورئيس الشباك رونينبار، والتي تطيح معها أي فرصة لالتقاط الأنفاس وتزيد الشرخة على كافة المستويات داخل الكيان.
توجد مشكلة ثقة كبيرة بين المواطنين والشباك وبين المواطنين والمسؤولين في الدولة، وهذا الأمر يجب حله بتشكيل لجنة تحقيق والذهاب إلى الانتخابات. هناك الكثير من الضجة وتبادل الاتهامات، والخلاصة لدي بسيطة جدا، وهي أن رونينبار ورئيس الحكومة كانا مسؤولين عن 7 أكتوبر، ويجب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
ورأت أوساط صهيونية أن انسداد الأفق العسكري والسياسي سيدفع نتنياهو وفريقه إلى توسعة العملية العسكرية، ويأملون ولكن لم يتمكنوا إخضاع حماس لشروطهم وفق الأوساط عينها.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. تتصاعد خطوات المواجهة في أكثر وجهة على أكثر من وجهة على صعيد المنطقة، يعني في غزة التصعيد متواصل من جانب الاحتلال، هناك حديث لوزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمر عن تمديد الحرب لعام آخر، على ماذا يراهن الكيان في استمرار حربه على مستوى قطاع غزة؟
يعني هو يراهن على صمت العرب وتخاذلهم، ويراهن على دعم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أيضا تواطؤ الصين وروسيا التي يعني لا تهتم إلا لوضعها الاقتصادي وتجارتها العالمية. إسرائيل يعني شعرت بفائض من القوة خلال المعركة الأخيرة، وعندما صمتت المنظمات الأممية عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني تمادت إسرائيل في غيها وقررت تمديد هذه الحرب، ولا زالت تستأنف الحرب في قطاع غزة وفي أماكن أخرى حتى في لبنان الذي وقعت معه اتفاقا لوقف اطلاق النار. إسرائيل لازالت تعربد وارتكبت أكثر من 3010 خروقات خلال فترة وقف اطلاق النار. بكل الأحوال سيدي الكريم، المسؤول الأول والأخير بعد الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
هم المنظمات الأممية التي صمتت طويلا عن هذه الجرائم ولم تحرك ساكنا، أيضا الدول العربية، المؤسسات الإنسانية، المؤسسات الحقوقية العربية، الأزهر في مصر، يعني الجميع مسؤولون أمام ما يحصل، مسؤولون أمام الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني أو الشعب اليمني. لا زالت إسرائيل تفعل الأفاعيل وترتكب الأباطيل، ولكن لا تجد من يقول لها لا، والعالم العربي يقدم لها الدعم المادي والمعنوي والسياسي بشكل سري. هل يعقل أن تستمر دولة بارتكاب هذه المجازر وارتكاب هذه الموبقات، يعني واحتلال دول وتدمير قدرات دول من أجل ماذا يا أخي؟ إسرائيل ماذا تعني للعالم؟ يعني نحن حتى الآن لا نعلم إسرائيل ماذا تعني للعالم غير أنها الأصل الغليظة التي يضربون بها رأس الأمة العربية. تفضل.
نعم. طيب، بالرغم من تصعيد الاحتلال وتلويحه بالمزيد من التصعيد، قراءة المجريات على مستوى الكيان سياسيا وأمنيا تضع العديد من علامات الاستفهام حول ورقة التصعيد. يعني على المستوى الأمني، ضباط في الجيش يشكون في تململ الجنود أو يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة، وكذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع، طبعا في إشارة منهم إلى عدم تجنيد الحريديم الذي يسعى إليه نتنياهو. ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
لا شك أن قطاع غزة أربك إسرائيل وحطم أسطورتها. قطاع غزة يعني أنزل خسائر وأزال هيبة إسرائيل عن وجهها. اليوم إسرائيل تعتبر نفسها غارقة في وحول غزة ولم تتمكن من الخروج منها، رغم الضخ الإعلامي الكبير الذي يقول بأن إسرائيل انتصرت وحركة المقاومة الإسلامية حماس انهزمت. هذا الأمر غير صحيح، لطالما أن هناك مجموعات من المقاومة الفلسطينية لازالت تقوم بدك تل أبيب وعسقلان وبعض المناطق بالصواريخ وتقوم بنصب كمائن وتشتبك مع العدو الصهيوني بوجه لوجه. هذا إن دل على شيء يدل على عدم قدرة إسرائيل على حسم. أيضا بالنسبة للدبلوماسية العالمية تجاه حل هذه القضية التي كانت تسعى إسرائيل بأيديها وأرجلها سابقا من أجل حل الدولتين، اليوم إسرائيل لا تعني هذه المفاوضات ولا تريد حل الدولتين، تريد تهجير الفلسطينيين. السبب الأول هو تواطؤ قسم من الفلسطينيين، ألا وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. أيضا سقوط سوريا قلب الموازين، وكنا قد حذرنا أن سوريا إذا سقطت ضاعت القضية الفلسطينية، واليوم الأنظار متوجهة باتجاه اليمن والجمهورية الإسلامية من أجل كسر شبكتهم، وإسرائيل تسعى بكل ما تستطيع من قوة أن تملي على الولايات المتحدة الأمريكية إشعال حرب بينها وبين طهران. على كل الأحوال، لو كانت أمريكا قادرة أن تشعل هذا الحرب لفعلتها، ولكن يجب أن يكون هناك أحد يقول لإسرائيل كفى حتى ولو بالقوة، فلتشتعل الحرب وليكن ما يكون. تفضل.
طيب، في لبنان يعني تصعيد من جانب الاحتلال شهدته مؤخرا في الضاحية الجنوبية، المعلومات تشير إلى غطاء أمريكي، وطبعا الهدف المقاومة وحاضنتها والصدام مع المؤسسة العسكرية.
ماذا في انعكاسات التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
يعني الجميع يظن بأن حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان انهزمت أو أنها أصبحت عاجزة أو ضعيفة بمجرد أن سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله قد استشهد وبعض القيادات. السيد الكريم هؤلاء لا يفقهون يعني ثقافة المقاومة ولا يعرفون كيف تفكر وما هي إمكانياتها، لكن نحن في لبنان صمتنا وسنصمت فقط من أجل أعطاء الدبلوماسية اللبنانية يعني وقتها الكافي. الوضع الداخل اللبناني هش جدا، قابل للانفجار، الاشتباك بالسلاح ممكن أن يحصل بين لحظة وأخرى بين كافة مقومات الشعب اللبناني. نحن لا يمكن أن نجر إلى الداخل ولا نسمح من هذا المنطلق حتى لا تكون هناك حجة بأننا نحن من عرقل ما يعني خطة الجيش والحكومة من أجل الضغط على إسرائيل. صمتنا وتحملنا ولازلنا نتحمل أكثر من 3010 قروق، 200 شهيد والكثير من الدماء في سبيل أعطاء الدولة اللبنانية ودبلوماسيتها فرصة، مع العلم أن هذه الدبلوماسية فاشلة. إسرائيل لا تفقه ولا تفهم إلا لغة البندقية والصاروخ ولغة القوة. هذا الوضع اللبناني، لكن إن استمر هذا الوضع طويلا أظن أن صبر المقاومة سينفد، وأظن أن هذا الكلام قيل وسيترجم على الأرض قولا وفعلا والأيام بيننا.
نعم طبعا، يعني الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حدد في كلمته أمس 3 أولويات لنهوض لبنان، وأكد أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، ونوه إلى ضرورة مغادرة الدبلوماسية الناعمة. ما الذي تعنيه مغادرة الدبلوماسية الناعمة وماذا يترتب على ذلك؟
يعني الشيخ نعيم قاسم يقول لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كفى، دبلوماسيتكم فشلت وأنتم لا تستطيعون ولن تستطيعوا، وتاريخكم يتحدث عنكم أنكم عاجزون عن رد ذرع الخطر على الوطن اللبناني. الدول التي تتكئون على وسادتها كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي دول داعمة لإسرائيل، وكل ما يحصل هو بتوجيه من هذه الدول. يعني خلصنا أعمالي، غسلوا وجهكم شيء ورجعوا لله، كونوا وطنيون، اتخذوا قرار الوقوف إلى جانب المقاومة، ادعموها رسميا ودعموها شعبيا حتى هذه المقاومة تقوم بواجبها وتصدى العدو وتقوم بطرده من النقاط التي دخل عليها بعد وقف اطلاق النار وليس قبل وقف اطلاق النار. الكلام واضح.
نعم طيب ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، اليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
أظن العالم جميعا بكله وكلكله يعرف تماما أن المقاومة مستعدة وجاهزة وقادرة أن تعود إلى المعركة من أول وجديد، وتستطيع أن تقصف المدن الإسرائيلية من عكا وصولا إلى صحراء النقب. ولكن لازلنا نقوم بضبط النفس، يعني نمارس أقصى درجات ضبط النفس. لا يمكن لنا أن نتجاوز يعني قرار الحكومة الذي نحترم ونجل، ولا يمكن أن نتسبب بمعركة داخلية لبنانية. أعطينا فرصة للدبلوماسية، أعطينا فرصة للجنة القماسية، قيادة حزب الله التي يعني تعض على الجرح وتبلع السكين في الحلق ما بين تقع بين بيئتها وبين المجتمع اللبناني أصبحت فاقدة للصبر. ما يجري اليوم لا يحتمل وغير من غير المقبول أن يستمر. البيئة تطالب بعودة القتال رغم الدمار ورغم شهادة الشهداء الذي سقط لنا خلال هذه الحرب. نحن لم نخسر في الميدان، نحن يعني عانينا من قصف الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والإسرائيلية وبعض الطائرات بعض الدول العربية خلال هذه الحرب، ولكن في الميدان نحن سطرنا بطولات وصمدنا وجاهزون للقتال مجددا وتحرير أرضنا وإيقاف كل عند حده إذا الأمور خرجت عن السيطرة. سيدي الكريم
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي.
We'll be right back.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث غارات متصاعدة في مدينة غزة منذ الفجر وحتى هذه الساعة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد مئة الأمتار من المكان الذي نقف فيه قصف مجموعة من المواطنين، 7 شهداء قرب مفرق الغفري قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يسيرون في الشارع، وعدد من الإصابات بالتأكيد نقلوا إلى مشفى الشفاء بالتزامن مع غارة غرب مدينة غزة أدت استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين. هذا الأمر رفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر إلى نحو 32 شهيد. كان جيش الاحتلال قصف شمال غرب مدينة غزة، كان هناك 7 شهداء تم انتشالهم و3 يعمل أو تعمل فرق الإسعاف على انتشالهم أيضا. وجباليا شهدت استشهاد 10 مواطنين في غارة إسرائيلية عنيفة وقعت فجر هذا اليوم. وقبل أقل من ساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة إسرائيل شمال القطاع وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. الغارات أيضا تتواصل في جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس، عادت الطائرات استهداف محيط مسجد الإمام الشافعي عدد من المصابين بعد ساعات من استشهاد 2 من المواطنين في نفس المكان. اللافت أن الدفاع المدني في قطاع غزة وفي إطار الحديث عن الحصار المشدد على القطاع أعلن توقف 8 مركبات من أقل 10 مركبة تعمل على نقل المصابين والجرحى ومحاولة انتشال الشهداء نتيجة نقص الوقود، وحذر أن هذا الأمر قد يشمل ما تبقى من المركبات. فجيش الاحتلال منذ شهرين لم يسمح بإدخال أي لتر من السولار أو البنزين لصالح المؤسسات الدولية ولا حتى لصالح المشافي، ويوم تتخلص الكمية المتوفرة ويجري الاعتماد على بعض السولار الذي يجري تصنيعه محليا في مدينة غزة. وهذا الأمر يعني يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر من الموجودة حاليا في قطاع غزة. أيضا حالة الجوع تزداد بشكل لافت، وقد استشهد اليوم طفل فلسطيني في 13 من العمر نتيجة سوء التغذية في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد منذ بداية الحرب إلى 53 ضحية جوع في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح على الإطلاق بإدخال الطعام والشراب، وبالتالي الأزمة الإنسانية تزداد يوما بعد آخر في ظل الحصار المطبق، في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل منع الصيادين من العمل، في ظل أيضا تجريف الأراضي الزراعية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,365 والإصابات إلى 117,905 منذ 27 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,273 شهيداً و 5,864 جريحا منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيدا و 113 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا كشف المكتب الإعلامي الحكومي إحصائيات جديدة وحقائق صادمة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
وحتى المقاهي التي يجتمع فيها من تبقى من العائلات الغزوية لبث أحزانهم ومآسيهم باتت في مرمى آلة القتل الصهيونية. في مقهى الصفطاوي بشارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع، كان هؤلاء الشبان يستريحون لبرهة قبل أن تعاجلهم الحمم الغادرة وترديهم بين شهيد ومصاب. وعلى امتداد مناطق القطاع جنوبا وشمالا وفي كل مكان مجازر يندى لها الجبين، إجرام لا يترك صغيرا ولا كبيرا، عائلات بأكملها ارتقت فيما أخر بقي منها فرد ليروي فظاعة الإجرام.
بكفي أحد من إخواني وأحد من بابا من دليلي بس ماما بس بس اللي دليلي
تغير من عشو البرج المستهدف كما تشاهدون يصعب الأهالي على الوصول إليه.
وأمام التخاذل والصمت الدولي والعالمي تصارع غزة مذابح على مدار الساعة حصارا مطبقا جوعا يصل حد الموت. وبالأرقام، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائيات جديدة أظهرت حقائق صادمة عن حرب الإبادة الجماعية الممنهجة. المكتب أشار إلى أن 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئة الأطفال والنساء وكبار السن. المكتب رصد ارتكاب الاحتلال جرائم قتل بحق أكثر من 18,000 طفل ونحو 12,500 امرأة. كذلك أفاد المكتب الحكومي أن الاحتلال أباد أكثر من 2180 عائلة بشكل كامل. الطواقم الطبية والصحية قدمت لغاية اليوم أكثر من 1400 طبيب وكادر صحي. وبدم بارد قتل الاحتلال بحسب المكتب الحكومي 212 صحفيا في محاولة لإسكات صوت الحقيقة. تربويا أحصى المكتب استشهاد أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، يضاف إليهم 150 عالما وكادرا وأستاذا جامعيا.
وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى يوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقع موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إتمار بن كفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى. وفي العريضة طالب المستوطنون بن كفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء مواطنا على الأقل من الضفة. وبينت مؤسسات الأسرى أن من بين المعتقلين أربع سيدات بالإضافة إلى صحفي وأسرى سابقين.
وأضافت أنه إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطول كرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات الاعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى أكثر من 600 حالة. أما في طول كرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا. يشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق، وأبرزها عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية. هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية. هذا وشرعت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء بهدم منازل فلسطينية في قرية الزويدين جنوب الخليل وبلدة قبية غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بهدم منزل المواطن هاشم الأتنين في قرية الزويدين ومنزلا آخر في بلدة قبية. وأفادت نفس المصادر بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن راجح الطاهر بعد اقتحام جنود الاحتلال للمنزل وإجبار أصحابه على إخلائه تمهيدا لهدمه. ووفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين معطى، فقد نفذت قوات الاحتلال 5939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت بالضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر في إطار الرد على مجازر العدو الأمريكي بحق المدنيين باليمن، إضافة إلى مهاجمة هدف حيوي لدى الاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة. كما أكدت القوات المسلحة في بيانها الاستمرار في منع ملاحة السفن التابعة للاحتلال في البحرين الأحمر والعربي ومواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، وكذلك الاستمرار في دعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مزرتين، الأولى في صنعاء والثانية استهدفت مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأسفرت المزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى. وفي إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية. وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر في استهداف ومطاردة الحاملة وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، مستمرون بالاعتماد على الله في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مستمرون بالتوكل على الله في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، مستمرون بالثقة بالله في دعم وإسناد إخواننا الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 28 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وأقرت البحرية الأمريكية بسقوط طائرة F-18 من حاملة الطائرات ترومان، وذلك خلال قيام حاملة الطائرات بمناورة مراوغة في محاولة لتجنب نيران مصدرها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت قناة CNN الأمريكية أن الطائرة التي سقطت من على متن ترومان أثناء انعطافها بشدة في البحر الأحمر قد غرقت في البحر، وقيمتها $60 مليون. الزميل عبدالله الحجري والتقرير التالي.
الطائرة الأمريكية F-18 سوبر هورنت مقاتلة متعددة المهام، هي الأكثر كفاءة للعمل في الظروف البحرية الأصعب. ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف يمكنها الإقلاع على متن حاملات الطائرات. تعد الطائرة هورنت المقاتلة الرئيسية للقوات الجوية للبحرية الأمريكية، وبالتالي فهي الأكثر انتشارا في العالم، وتعد بمثابة قوة أمريكا الضاربة في الوقت الحالي. عالميا تصنف من أكفأ الطائرات قدرة على تتبع الأهداف الصغيرة والطائرات المنخفضة مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، كما أنها مجهزة بتقنيات عالية لتجنب التعرض للنيران وقدرات متقدمة للكشف والمناورة. للسوبر هورنت مدفع دوار M61 داخلي عيار 20 ملم، وتحمل صواريخ جوجو وجو أرض، ويمكنها التزود بوقود إضافي بخمسة خزانات، كما يمكن تهيئة الطيارة كناقلة محمولة جوا عن طريق إضافة نظام التزود بالوقود جوا. الشركة المصنعة بوينج، سعر الطائرة $60 مليون تقريبا، السرعة القصوى في الساعة 1.7 ماخ. الميزة الأقوى للطائرة سوبر هورنت هي قدراتها الشبكية، حيث تتلقى وتشارك معلومات الاستهداف عالية الجودة من مقاتلات السفن السطحية. إسقاط الطائرة سوبر هورنت الحديثة والفريدة يعكس استثنائية الوضع الصعب الذي تواجهه أمريكا في معاركها مع القوات المسلحة اليمنية في البحار. يقول خبراء تمت مفاجآت لا يتحدث عنها اليمنيون كثيرا، وعلى أمريكا الاستعداد لها.
في لبنان، حدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة مساء الاثنين 3 أولويات لنهوض لبنان، مشددا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وعلى صعيد اعتداءات الاحتلال على لبنان، ذكر الشيخ قاسم أن العدو انتهك وقف إطلاق النار واعتدى أكثر من 3000 مرة بدعم وغطاء أمريكي تبتغي الإدارة الأمريكية من ورائه فرض شروطها على لبنان.
هناك اتفاق انعقد وبدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني سنة 2024 بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر. هذا الاتفاق اسمه وقف إطلاق النار. عقد هذا الاتفاق من 5 أشهر. التزمنا كحزب الله، كمقاومة إسلامية، كمقاومين من مختلف الأفرقة، بكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقود. لبنان التزم، المقاومة التزمت، لم يحصل خرق واحد من جهتنا، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3000 مرة. أمريكا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي مبررات وذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات.
وشدد الشيخ قاسم في كلمته على أن لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، وقال لا أحد يظن أن يعمل على موضوع القوة لنصبح ضعفاء أبدا، هذا لن نعود إليه، لن نعود إلى ما قبل 40 سنة، لن نعود حتى يكون العدو متحكما، مؤكدا ثبات حاضنة المقاومة على الأرض.
لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. ما حدا يفكر انه يشتغل على موضوع القوة تنسير ضعاف ابدا. هذا ما لح نرجع له، ما لح نرجع لقبل 40 سنة، ما لح نرجع لحتى تكون اسرائيل متحكمة وامريكا متحكمة. وغصما عنا امريكا بدها تيجي تتعامل معنا لما بتشوف انه نحن صامدين جامدين. الله عز وجل بيقول بالقرآن الكريم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صح هلا نحن بمرحلة فيها صبر فيها معاناة، لكن إن شاء الله النتيجة لإلنا. نحن عندنا شعب ولا أشرف من هيك، عندنا ناس ولا أعظم من هيك، عندنا ناس ولا أطهر من هيك، كلهم عبارة عن قوة حقيقية فيها من العزة والمعنويات من أجل التحرير، من أجل الأرض، من أجل الكرامة، قربة إلى الله تعالى. هذا شعب لا يمكن أن يهزم، وهذا شعب سينتصر دائما.
وعن أهل غزة أكد الشيخ نعيم قاسم في كلمته أن هذا الثبات هو مقدمة للنصر، وبالصمود لا تتحقق أهداف الاحتلال.
أقول لأهل غزة: أنتم صابرون وأنتم مضحون. للأسف هذا العالم عالم طاغي، عالم مجرم، العالم الغربي، العالم الأمريكي، العالم الإسرائيلي، يعني هول اللي واقفين بالمقلب الآخر. لكن الحمد لله صمودكم الأسطوري إن شاء الله ما بيخلي الأهداف تتحقق عند الكيان الإسرائيلي. وبالنهاية هذا الثبات بحد ذاته هو مقدمات للنصر الأكيد.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، عنوانها سبيل الله سبحانه وتعالى والصراط المستقيم. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتلين.